أن نصوم أيام هذا الشهر الشريف في عام جديد من أعوام حياتنا، ونحن في الجوار الشريف الطاهر لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها، أعني سيدتي المعصومة بنت باب الحوائج عليهما أفضل الصلاة والسلام، لمحبتها ولولائها ولذكرها الشريف نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. بيض الله وجوهنا ووجوهكم بين يدي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في مواقف يوم القيامة وفي ساعات يوم الحساب لذكرها الأقدس الشريف طيب المجلس أريجا وعطرا، ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. أعاد الله سبحانه وتعالى أيام هذا الشهر المبارك على إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما بالفرج والنصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، لذكرهما الشريف الأقدس زين المجلس ثالثتان بصوت الرفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. لا زال كلامنا متواصلا في سلسلة أبحاث شرعت فيها منذ عدة ليال تدور حول جوانب مختلفة من شؤونات غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. تم البحث الأول في بضعة مجالس في علائم الظهور الشريف، ولازلنا في البحث الثاني والذي هو جواب لأسئلة عديدة من إخواننا المؤمنين دار الكلام فيه حول تنبؤات المتنبئ الفرنسي نوستر أداموس. في المجالس المتقدمة الثلاثة كان الحديث عن حياته أولا وعن كتابه ثانيا وعن أهم الأحداث السياسية والاجتماعية التي أثر فيها هذا الكتاب أو أثرت في هذا الكتاب من جهة التحريف والتزوير. ورابعا كان الكلام في استعراض إجمالي لأهم النظريات العلمية المعاصرة التي تفسر لنا معنى التنبؤ الذي قد يمتلكه بعض الناس. والبحث الخامس كان في الليلة الماضية أن اقتطعنا نماذج من تنبؤاته وأشرنا إلى بعض من الجهات التي تتطابق فيها هذه التنبؤات مع ما ورد من أحاديثنا المعصومية الشريفة. هذه الليلة آخر ليلة في هذا البحث، ومن الليلة الآتية تبدأ ليالي القدر الشريف وتبدأ ليالي أحزان شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تتمة سلسلة هذه الأبحاث إن شاء الله أعود إليها بعد ليالي القدر المبارك. في هذه الليلة الكلام يكون في خاتمة البحث، خاتمة البحث الذي شرعنا فيه. بعد هذه النظرات الإجمالية التي ألقيناها على جوانب مختلفة من حياة هذا المتنبئ أو ما يقوله المفكرون والعلماء في مسألة ملكة التنبؤ التي يمتلكها بعض الناس أو ما أشرنا إليه من جوانب مختلفة من تنبؤاته، الشيء الواضح الذي نراه في هذه التنبؤات بشكل عام أن التغيرات في هذا العصر وأن التغيرات في هذا الزمان بحسب ما يرى هو وفعلا لنظرته هذه جانب من الصحة لمن أراد أن يتتبع كتب التأريخ ولمن أراد أن يتتبع تأريخ الأحداث السياسية والاجتماعية التي حدثت منذ الثورة الفرنسية وإلى يومنا هذا. هو في تنبؤاته يجعل الزمان الذي تبدأ فيه التغيرات في هذا العالم بشكل سريع من زمان الثورة الفرنسية، علما نحن قلنا إن هذا الكتاب صدر في سنة 1555 ميلادي، والثورة الفرنسية حدثت في سنة 1789 ميلادي، يعني هناك فترة زمنية طويلة بين تأريخ صدور هذا الكتاب وبين حدوث هذا الحدث الكبير في بلاد أوروبا. فعلا بحسب ما يقول هو إن هذه التغيرات العظيمة التي تبدأ في العالم تبدأ من هذا التأريخ، ونحن نجد لهذا القول جوانب كثيرة من الصحة لمن أراد أن يتتبع تأريخ السياسة في العالم منذ ذلك الزمان وإلى يومنا هذا، أو من أراد أن يتتبع تأريخ التقنية الزراعية أو التطور الصناعي أو التغير والتبدل والتجدد في مختلف أصعدة الفكر الإنساني. تقريبا من هذا الزمان إلى يومنا هذا حدثت تغييرات كبيرة، وخصوصا في هذا القرن الذي نحن نعيش فيه، خصوصا في القرن العشرين، من بدايات القرن العشرين أهم الاختراعات وأعظم التطورات التي حدثت في الاختراعات العلمية التي ربما اخترعت بداياتها وجذورها في القرن السابع عشر، في القرن الثامن عشر، أو في القرن التاسع عشر، لكن التطورات العظيمة في هذا الجانب، في الجانب التقني، في الجانب الصناعي، حدثت في القرن العشرين، من بدايات القرن العشرين وإلى يومنا هذا. وكذلك التبدل والتغير في كثير من قوانين البلدان بشكل عام حدث في القرنين التاسع عشر وفي القرن العشرين الذي لازلنا نعيش أواخره. هذا المعنى نجده واضحا في تنبؤاته، وأن التغيرات تبدأ من تاريخ الثورة الفرنسية في هذا العالم وتصل إلى قمتها كما هو يتصور، وإلا فنحن في تصورنا الشيعي أنه لا توقيت لظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إلا في الوقت الذي هو يريد أن يبين ذلك عليه أفضل الصلاة والسلام. والأحاديث المعصومية التي وردت عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام تبين هذه الحقيقة لنا، أنه من جاءكم بوقت فكذبوه. لكن الحديث هنا جواب عن سؤال، والسؤال يدور حول تنبؤات هذا المتنبئ، ولا بد حينما نريد أن نتحدث عن قضية من القضايا أو عن مسألة من المسائل من جهة البحث العلمي، لا بد من مراعاة ما ورد في ذلك البحث، من مراعاة ما دار من شؤونات، من مطالب، من فروع علمية في تلك المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها أو بصدد الإجابة عليها. في الليالي الماضية تقدمت التفصيلات، لا أعيد الكلام لضيق الوقت، وإنما أحاول أن أبين بعض المسائل بما يسمح به المقام. ففعلا الذي نراه والذي يراه الذين كتبوا الدراسات الكثيرة حول تنبؤاته، وأنا حدثتكم في الليلة الأولى في المجلس الأول من مجالسنا في هذا البحث عن كثرة الدراسات التي كتبت حول تنبؤاته وحول ما ذكره من مطالب ومن أحداث، خصوصا التي تحدث في الثمانينات وفي التسعينات، خصوصا وإنه يجعل تاريخا آخر هو أهم من كل التواريخ التي ذكرها، وهو سنة 1999 الشهر السابع في شهر تموز، يجعل الحدث الأكبر، وكما يصف ذلك في رسالته لولده. أنا ذكرت لكم هناك تنبؤات له في كتابه الذي سماه القرون، هناك رسالة كتبها إلى هنري الثاني ملك فرنسا، هناك رسالة إلى ولده قيصر. في رسالته التي بعثها إلى ولده قيصر وكتبها على شكل وصايا في مسألة التنجيم، في مسألة التنبؤ، وذكر له عرضا إجماليا لأهم الحوادث التي تقع في مستقبل الأيام، أشار إلى أن العصر الذهبي الذي ينتظره العالم يبدأ في هذه الأحداث التي تحدث في سنة 1999 في الشهر السابع منها. نحن لا نقول إن هذا الكلام هو الكلام الصادق اليقيني، عقيدتنا أحاديثنا الشريفة أنه كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا المعنى واضح، لكن هذا عرض إجمالي لما ورد في كلامه. وهناك بعض الموافقات، هناك بعض المطابقات في بعض كتب علمائنا لمثل هذا الكلام، وهذه القضية نجد لها اهتماما واضحا في الفكر الأوروبي، خصوصا في الأزمنة المتأخرة. وإلا في سنة 1981 إحدى الشركات اليهودية أنتجت فيلما مصورا، فيلم شبيه بالوثائقي، يجمع بين الوثائقية، يعني هو ليس فيلما قصصيا، وصور على أشرطة الفيديو، ربما بعضكم رأى هذا الفيلم، نبوءات نوستر أداموس، وأنا أشرت إليه بشكل إجمالي في قائمة الحوادث التي أثرت على كتابي هذا المتنبئ وأثرت في تزوير بعض ما قاله. فعلا في هذا الفيلم يوجد تزوير واضح حينما يصل الكلام إلى ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ونفس المعلق الذي يعلق في أثناء لقطات الفيلم يشير إلى أن خروج هذا القديس العربي الذي يخرج من المدينة السعيدة في الجزيرة العربية، والذي يعبر عنه في تنبؤاته بالإسماعيل العظيم أو بالأمير العربي أو بابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو بأمير المسلمين أو برجل الرعب الآسيوي أو بالرجل الشرق العظيم وأمثال ذلك، أو بالملك الذي يأتي في السماء، بالملك المخيف الذي يأتي في السماء، أمثال هذه الأوصاف التي تنطبق على هذا الفاتح العظيم الذي يخرج في آخر الزمان وتؤول الأمور إليه. وحتى في هذه الأيام قبل أشهر كانت وسائل الإعلام تتحدث عن فيلم جديد أنتج بهذا الخصوص، أيضا وزع في أوروبا على أشرطة الفيديو اسمه ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا تدور أحداثه حول إمام زماننا صلوات الله وسلامه. عنوان الفيلم واضح، إشارة إلى إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. بعض الإخوان في لبنان في حزب الله لبنان يحدثوننا أنه الإسرائيليين عرضوا على بعض المعتقلين إذا جاءوهم بنسخ لكتب تتحدث عن الإمام الحج عليه السلام غير الكتب الموجودة، إذا جاءوهم بنسخ لكتب تتحدث عن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه غير الكتب الموجودة في الأسواق، غير الكتب المتوفرة في الأسواق، إما أن يأتوهم بنسخ أو يرشدوهم إلى مواضعها، يرشدوهم إلى مواضعها في خزائن الكتب في المكتبات التي تحتوي على الكتب المخطوطة. إذا أرشدوهم فإنهم يطلقون سراحهم، وهذه القضية أنا سمعتها من أكثر من شخص من الأخوان في حزب الله في لبنان. حوادث أخرى من هذا القبيل أيضا نقلها الشيخ راغب حرب بعد اعتقاله، الوقت ما يكفي إلى أن أشير إلى كل هذه المطالب. ربما بعض من هذه المطالب أنا ذكرتها في مجالس يوم الجمعة في دعاء الندبة في شرحنا لروايات كتاب شيخنا النعماني رحمة الله عليه، لكن هذه القضية باتت واضحة. هذه الصحفية الأمريكية غريس تيلي، كتاب مترجم إلى العربية في قبل سنة أو أكثر من سنة بقليل، كتاب النبوءة، تذكر من أن الكونغرس الأمريكي وأن الحكومة الأمريكية لها اهتمام واضح في قضية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أكثر مما يهتم به الشرقيون أنفسهم، ومثل هذه الظاهرة باتت واضحة جلية حتى في المحاضرات الفكرية التي بدأت الآن تطرح في الجامعات الأمريكية في الجامعات الأوروبية، وهو مسألة مواجهة الحضارة الغربية لحضارة إسلامية في السنين الآتية القريبة، مواجهة ضخمة بين حضارة إسلامية وبين الحضارة الموجودة الآن في العالم الأوروبي، وهذه واضح فيها إشارات واضحة. أنا قبل مدة من الزمان كنت أطالع في كتاب يتحدث عن جانب من الأبحاث هذا الكتاب موسوعة العلوم والتكنولوجيا المصورة، هذا الجزء الأول من الكتاب. المباحث الموجودة في هذا الكتاب مباحث عن حرب النجوم، عن الأقمار الصناعية العسكرية، وعن صواريخ الفضاء، بحوث في المسائل العلمية المعاصرة مصورة، ودراسات علمية، النظريات العلمية الحديثة المطروحة فيها. لفت نظري واقعا هذه الصورة في جانب من هذا الكتاب، هناك موضوع يتحدث عن تدريب رواد الفضاء، عن حياة رواد الفضاء. هذه صورة واضحة هنا، ماذا كتب تحتها؟ مجموعة من رواد الفضاء الأمريكان يتدربون على الهبوط الاضطراري في الصحراء، باعتبار المسألة الطبيعية أنه المركبات الفضائية تنزل في البحر، هذه المسألة الطبيعية، أما النزول في الصحراء يكون نزول اضطراري في الحالات الاضطرارية. وحتى في الحالات الاضطرارية حينما تنزل مركباتهم الفضائية كأن تنزل مثلا في صحراء نيفادا التي هي في وسط الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا الشمالية، حتى إذا يكون النزول يكون النزول في صحراء نيفادا باعتبار هذه الصحراء موطن للأبحاث العلمية ومراكز علمية كثيرة موجودة فيها، تجاربهم النووية كلها تجري في هذه الصحراء، مراكز علمية ومراكز رصد جوي تقريبا أكثر أراضي هذه الصحراء واقعة تحت يد الحكومة، الحكومة هي التي تهتم بها. في الغالب إذا كان النزول الاضطراري في تلك الصحراء، هذه الصورة كتب تحتها مجموعة من رواد الفضاء الأمريكان يتدربون على الهبوط الاضطراري في الصحراء. لو تدقق النظر في الصورة ماذا ترى؟ ترى رجال معممين لبسوا العمائم وقد التحوا وتسلحوا بالسيوف والخناجر والحراء. ربما الصورة من بعيد غير مرئية، ممكن بعد المجلس ترونها واضح. رجال لبسوا العمائم ولبسوا اللباس العربي القديم ولبسوا العباءة العربية وتسلحوا بالسيوف والحراب. وهذه المعلومات المكتوبة في هذا الكتاب يعود تأريخها إلى الثمانينات، إلى بدايات الثمانينات. يعني هؤلاء لأي شيء لبسوا هذا اللباس؟ في أي صحراء يريدون أن ينزلوا؟ هل توجد في الصحراء الأمريكية في صحراء نيفادا أو في الصحارى القريبة من أمريكا الشمالية أو الجنوبية؟ هناك من يلبس العمامة، هناك من يتسلح بالسيف، وإلى لأي شيء هؤلاء؟ الآن إذا تحسب عددهم أيضا 11، ربما قد يكون هذا العدد طبيعيا، ربما قد يكون اتفاقيا، وربما قد لا يكون اتفاقيا، لأننا نجد في الروايات أن الإمام الحجة يعتمد على 11 شخص هؤلاء يكونون مرافقين له في أحرج الساعات، يعتمد على 11 شخص. ولذلك ترد الروايات في أنه أفضل أصحابه النقباء، النقباء 12، الوزير مع 11 فارس مقاتل يصحبونه في كل المواقف، وهؤلاء هم القلة التي ستنجح في كل الامتحانات وفي كل التمحيصات والابتلاءات. هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. ربما بعض هذه الروايات وهذه الأحاديث المعصومية الكريمة أنا أشرت إليها في طوايا المجالس الماضية، لكن هذه غيرها هناك أيضا من الإشارات ومن القرائن الواضحة التي تشير إلى اهتمامهم بهذه القضية، وإلا لأي شيء هؤلاء يتدربون على النزول في الصحراء، الصحراء العربية، أي صحراء هذه؟ ينزلون بلباس عربي وظاهرة الالتحاء واضحة عند بعضهم وسيوف وخناجر وعباء عربي ونفس اللباس العربي القديم، لأي شيء؟ هذه وغيرها من الظواهر الأخرى التي تتحدث عن هذه الحقيقة. ربما بعضكم رأى هذه الصورة التي انتشرت في الأوساط قبل فترة زمنية ليست بعيدة، هذه الصورة التي نشرتها مجلة إنجليزية بصن، مجلة الشمس، ربما بعضكم رأى هذه الصورة. ماذا كتب هنا؟ Face in space، وجه في السماء. هذه صورة مكبرة لها. أنا الآن بشكل موجز أشير إلى الكلام الذي جاء مذكورا في هذه المجلة، ماذا قالوا تحت هذه الصورة؟ هذه الصورة المصغرة، هذه صورة مكبرة لها، وجه في السماء، يعني هذا الوجه رؤية في السماء. قالوا هكذا تحت هذه الصورة بشكل إجمالي أشير إليه، يقولون هذا جهاز هابل تلسكوب، تلسكوب فضائي من أحدث الأجهزة الفضائية، سابقا التلسكوبات على الأرض التي يرصدون فيها الفضاء. هذا نوع من التلسكوبات وضع خارج مدار الأرض، يعني خارج سطح الأرض بمسافة 318 ميل كما يقولونهم، وهذا يصور لهم صور من أعماق الكون. هم يقولون الفكرة الأصلية لهذا الجهاز لأجل أن نعرف نقطة بداية الكون، نحن الآن لا نريد دخول في هذه القضية، الكلام عن هذه الصورة التي نقلت. يقولون فجهاز هابل تلسكوب من مسافة 20 مليون سنة ضوئية التقط هذه الصورة، وهذه الصورة لما استلمتها أجهزة الاستلام الأرضي يقولون جاء إلى المقر العلمي الذي ظهرت في هذه الصورة وزراء من كل أنحاء العالم. في المقال الموجود جاء وزراء وعلماء وشخصيات ومفكرون من كل أنحاء العالم ليرون هذه الصورة العجيبة، وبداية المقال هكذا: أنها صورة متألقة رائعة رائقة محاطة بالأسرار. ماذا يقولون عن هذه الصورة؟ هناك ثلاثة أقوال. قول وهم هؤلاء الماديون الملحدون يقولون هذه الصورة نتجت من حركة اضطرارية ونتيجة اضطراب في دوامة من الغازات والتراب والغبار، ونتيجة هذه الحركة اللا طبيعية ظهر الصورة تشبه صورة الإنسان. هذا كلام غير معقول، صورة واضحة مشخصة للإنسان. من نتيجة هؤلاء يريدون أن يماشوا المنطق الذي يؤمنون به، منطق الإلحاد. وهذا الكلام أيضا مذكور، والذي كتب المقال يقول هناك ثلاثة أقوال في هذه القضية. هذا القول الأول، قول الملحدين الذين ألحدوا، قالوا هذه حركة في الدردور في نفس الدوامة التي تدور فيها وبشدة، حركة اضطرارية من الغبار والغاز وشيء من النور، تولدت هذه الصورة التي تشبه الإنسان. مجموعة ثانية قالوا هذه صورة المسيح، وهذا نص كلامهم، قالوا هذه صورة المسيح وهي صورة هادئة وقرة يتسم عليها الوقار، وأنه ينظر إلى هذا العالم بالعلم الإلهي والجمال الرباني، وإننا لم نشاهد صورة مثل هذه الصورة على وجه الأرض أبدا. هؤلاء يقولون سيد المسيح، وتعليقات هم يقولون هذا دليل على صحة عقيدتنا، هذا دليل على صحة عقيدة الملايين من الناس الذين ينتظرون المسيح والذي سيأخذهم معه إلى السماء، حسب عقيدتهم أنه يوم القيامة هكذا يكون في عقيدة المسيحيين، أن المسيح يأتي ويأخذ الناس معه إلى الجنة. القسم الثالث من علمائهم ماذا قال؟ قالوا هذه الصورة حقيقية واقعية، والأجهزة استلمتها، والصورة واضحة، صورة لإنسان، لكن نحن لا نملك دليلا على أن هذا هو السيد المسيح، لا ندري من هو هذا. صورة رجل، رجل في غاية الوقار، في غاية المهابة، صورة رائعة، رائقة، محاطة بأسرار كثيرة، لا ندري من هو هذا. لكن هذه الصورة، وهؤلاء عندهم شيء من الوجدان، هؤلاء عندهم شيء من الأنصاف، لأن الطائفة الثانية لا تملك دليلا على أنه السيد المسيح أو على أنه غير السيد المسيح. لكن هذا الكلام الثالث فيه إشارات واضحة، إذا صدق هذا الكلام، إذا صدقت هذه التفصيلات، ونحن نعتقد هكذا أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه محيط في هذا العالم بعلمه، بولايته، بنوريته صلوات الله وسلامه عليه، ومثل هذا الكلام، مثل هذه المباحث فيما سلف فصلنا فيها كثيرا من كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. إذا أردت تفصيل وأردت الاستفادة في هذه المباحث، دروس الآداب المعنوية مسجلة، كتاب إمام الأمة الآداب المعنوية، هناك مجموعة من الدروس، ولازلنا إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك نواصل درسنا في هذا الكتاب الشريف، يتحدث فيها عن مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما لهم من الإحاطة التامة الكلية بهذا الوجود وبهذا العالم وبهذا الخلق، عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا لا أريد أن أشغلكم في هذه التفصيلات وفي هذه المطالب، لكن هذا الكلام يرتبط بالذي قاله نوستر أداموس، ويرتبط باهتمام الأوروبيين بكتاب نوستر أداموس بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هذا الكتاب خرج إلى الوجود بشكل آخر، وكتبت في السابق، خرج، أنا حدثتكم عن تأريخ هذا الكتاب، وأنه أكثر كتاب بيع في المكتبات الأوروبية طيلة هذه القرون الأربعة. لحد الآن لم يحظى كتاب بعدد طبعات كتاب نوستر أداموس، ولم يحظى كتاب من الكتب الغربية بكتاب كتبت حوله هذه الدراسات وهذه الترجمات، ترجمات حتى في اللغة العربية، ترجمات كثيرة جدا لهذا الكتاب، رغم أن الكتب الغربية المهمة جدا لا تحظى بأكثر من ترجمة أو ترجمتين إلى العربية. وظهر اهتمام واضح بهذا الكتاب بعد انتصار الثورة الإسلامية، وهذه المعاني نراها واضحة تتجلى في تنبؤاته عن الحوادث التي تكون في الثمانينات وفي التسعينات إلى سنة 2000. وهذا الاهتمام الآن أيضا نجده واضحا فيما يكتبه الغربيون الآن، خصوصا الآن أكثر الكتب
أكثر الكتب السياسية والاجتماعية والتي تتناول الأبحاث الإنسانية المختلفة التي تكتب في الغرب تدور حول منطقة الشرق الأوسط. فيما سلف تحدثنا عن أهمية هذه المنطقة في الروايات المعصومية الشريفة، وأن حوادث الظهور، علاؤم الظهور أكثرها تقع في هذه المنطقة، حوادث الظهور أيضا أكثرها تقع في هذه المنطقة. لا أعيد الكلام الذي تقدم، لكن الشيء الذي أريد أن أشير إليه أن نوستر أداموس أشار إلى أن هذا القرن من الخمسينات، من الخمسينات وإلى 1999، هذه السنين تقع فيها أهم الحوادث. هذا الكلام نجد له ما يطابقه في بعض من كتب علمائنا، في بعض من كتب علمائنا نجد لهذا الكلام ما يطابقه. على سبيل المثال كتاب، هناك ظهرت طائفة من الكتب أشير إلى نماذج منها قبل 80 سنة، قبل 70 سنة، مجموعة من علمائنا هذه الفكرة تشبعت بها أذهان الكثير من علمائنا قبل 80 سنة، قبل 70 سنة، وكتبوا كتبا كثيرة في هذا الباب. الآن أشير إلى نماذج منها. على سبيل المثال كتاب نور الأنوار للمحدث الجليل أبي الحسن المرندي رحمة الله عليه، كتاب نور الأنوار لأبي الحسن المرندي، فعلا الكتاب مطبوع على الحجر ومطبوع ملحق بكتاب مجمع النورين، كتاب مجمع النورين أيضا له عليها أفضل الصلاة والسلام، مطبوع على الحجر وملحق به كتاب نور الأنوار، كتاب فعلا قد ربما لا يتوفر الآن في الأسواق، لكن في مكتبة السيد المرعشي موجود، في غير مكتبة السيد المرعشي من مكتبات مدينة قم المقدسة موجود هذا الكتاب، كتاب نور الأنوار. وفقا لحسابات الآن لا يسع الوقت بالإشارة إلى تفصيلها، يقول هكذا: إن عصر الظهور يكون في سنة 1329، وهو لا يريد أن يحدد عصر ظهور الإمام بنحو الدقة، لكن يقول الحوادث الضخمة المهمة سنة 1329 هجري، بالتاريخ الهجري 1300 و1329، تقريبا قبل 78 سنة، بهذا الحدود يعني في هذه الفترة. كتاب آخر اسمه تباشير المحرورين، البعض ينقل عنه يسميه تباشير المحرومين، خطأ، الكتاب اسمه الصحيح تباشير المحرورين، لأنه البعض هكذا ينقل عن كتاب عن كتاب، فبما أنه تباشير وللمحرومين يعني الذين ينتظرون الإمام، والحال الكتاب اسمه ليس هكذا، وحتى في الفهرس المطبوع لمكتبة السيد المرعشي مكتوب تباشير المحرومين، والكتاب اسمه الحقيقي تباشير المحرورين، وأظن أن المؤلف استند إلى الرواية الشريفة ولم يبين سبب التأليف، لكن أظن أنه استند إلى الرواية المروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: بشر المحرورين بطول العمر، أظنه استند في تسمية الكتاب إلى هذه الرواية الشريفة: بشر المحرورين بطول العمر. تباشير المحرورين لصدر الواعظين رحمة الله عليه من علمائنا المعروفين في ذلك الوقت، يعني أيضا قبل 70-80 سنة في هذا الوقت هذا الكتاب أُلف، أيضا يشير إلى أن زمن الظهور الحوادث المهمة تكون في سنة 1353 هجري. كتاب آخر، كتاب علائم الظهور، أيضا هذا الكتاب طبع على الحجر قبل 70 سنة، وهذه الكتب موجودة في مكتبة السيد المرعشي، من أراد أن يراجع فهارس المكتبة موجودة، ونفس الكتب موجودة، أنا شخصيا أمتلك نسخا منها. علائم الظهور للميرزا محمد ناظم الإسلام الكرماني، أيضا أشار إلى عدة احتمالات وفقا لحسابات، قال هناك احتمال سنة 1357، هناك احتمال سنة 1349، هناك احتمال 1388، وهذا ليس من باب التوقيت، هذا من باب الاحتمالات والمحاسبات، وهم يستندون إلى بعض النصوص، بعض النصوص التي جاءت بصورة نادرة وتشير إلى بعض المعاني، مثلا النص المروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه على سبيل المثال، وإلا أيضا هناك نصوص أخرى يستندون إليها. ربما يطول الوقت لو أردنا أن ندخل في كل هذه التفصيلات. رواية مروية عن إمامنا العسكري عليه السلام هكذا يقول: شيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية. شيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية صاروا لنا ردئا وصونا، وعلى الظلمة إلبا وعونا. ستفجر لهم ينابيع الحيوان. الحيوان يعني الحياة في أعلى مراتبها، في أفضل صورها. ستفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى مجمع النيران، لتمام الروضة والطواسين من السنين. بهذه الكلمة وغيرها من الكلمات هناك حسابات، وفق الحساب الأبجد المشرقي، وفق حساب الجمل الكبير، حسابات وموافقات وفقا لعلم الحروف وعلم الأرقام، لأنه هكذا قالت الرواية أنه ستفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى مجمع النيران لتمام الروضة والطواسين من السنين. حساب الروضة والطواسين هكذا يفهمونها، طواسين إشارة للحروف المقطعة في أوائل السور. السور الطواسين ثلاث سور عندنا: سورة القصص، سورة الشعراء، وسورة النمل. لأن سورة الشعراء تبدأ طاء سين ميم، سورة القصص تبدأ طاء سين ميم، سورة النمل تبدأ طاء سين. معروفة هذه السور بسور الطواسين. عندنا في الروايات الشريفة إشارات إلى أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور فيها أسرار وحوادث ما يأتي في الزمن الآتي. لسنا بصدد التفصيل في كل هذه المطالب، مقصودي هذا نموذج ومثال من النصوص التي يعتمدون عليها في مثل هذه الحسابات وفي مثل كشف هذه الرموز. صاحب كتاب أيضا، كتاب آخر، هذا الكتاب لمؤلف معاصر، معراج الروح، ينقل عن بعض أهل المعرفة، عن بعض الأولياء من أصحاب الكرامات، من أصحاب الكشف والمشاهدة، ينقل هذا الكلام، وهذا الكلام يكاد يكون مقاربا للكلام الذي أشار إليه المرندي أو ناظم الإسلام الكرماني أو صدر الواعظين أو غيرهم من الذين أشرت إلى أسمائهم. يقول بأنه الظهور ينقسم إلى ظهورين: ظهور أصغر وظهور أكبر. والظهور الأصغر يبدأ في سنة 1340 هجري، تقريبا مقارب لهذه الأرقام، الأرقام التي ذكرناها، لأنه 1329، 1349، 1353، 1357، 1388، الأرقام التي أشرت إليها قبل قليل بشكلها الإجمالي هكذا. يقول بأنه الظهور الأصغر يبدأ في سنة 1340، وينقل كلاما وتفصيلا في هذه القضية لسنا بصدد الإشارة له، لكن بشكل عام نجد أن هذه المعاني التي أشار إليها هذا المتنبئ الفرنسي بشكل عام وبالخطوط الإجمالية في مثل هذه الكلمات أو في غير هذه الكلمات التي لم أشر إليها لضيق الوقت، نجد هناك شيء من التطابق، أن هذه السنين وهذه الفترة وخصوصا النصف الثاني من القرن العشرين تحدث فيه حوادث كبيرة، إن لم تكن قريبة من عصر الظهور فهي من الحوادث المهمة التي تفتح حياة الناس على عصر الظهور الشريف. وهذه الحوادث التي نراها الآن، إذا أردنا أن نتتبع الحوادث السياسية في العالم في زماننا هذا، يعني لو أردنا أن نرجع إلى الستينات إلى السبعينات، لا أقول نرجع إلى ما قبل الستينات، إلى الستينات إلى السبعينات، إذا أردت أن تستمع إلى النشرات الإخبارية بين فترة وفترة طويلة تسمع بانقلاب، بين فترة وفترة طويلة تسمع بظهور مظاهرة، وإلا في الغالب الأخبار رتيبة، زيارات مسؤولين، كلمات مدح ورسائل ومجاملات. أما منذ الثمانينات وبالذات منذ انتصار الثورة الإسلامية، منذ مجيء إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه إلى بلاد الإسلام، ومنذ ارتفاع الراية الشيعية في هذا العالم، بدأت الحوادث تتغير بشكل آخر. ومثل هذا المعنى أيضا نحن نجده في الروايات الشريفة التي تتحدث عن ظهور رايات هدى قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بغض النظر عن التفصيلات، هناك رايات وصفت بالرايات السود، رايات ممدوحة توطئ الأمر، تمهد الأمر لمهدي آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين، كما مهدت قريش لرسول الله سلطانه. رايات سود ممدوحة، هناك رايات المشرق ممدوحة، هناك رايات الخراسان ممدوحة، هناك راية اليمان ممدوحة، هناك راية شعيب بن صالح ممدوحة، هناك راية المنصور ممدوحة، هناك راية الحارث ممدوحة، هناك رايات. الآن لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، ربما في دروسنا في أيام الجمعة في مجالس دعاء الندوة بعد شهر رمضان إذا وصل الكلام إلى روايات علاءم الظهور ربما نتناول جانبا من هذه المطالب، أشير إلى توضيح بعض منها. لكن بالشكل الإجمالي هذه الروايات وغيرها من الأحاديث المعصومية الشريفة كلها تشير إلى تغيرات سياسية وأحداث اجتماعية كبيرة تحدث في البلاد الإسلامية وبالذات في البلاد الشيعية. ونحن كما ذكرت لكم سابقا نجد أن الروايات الشريفة تتحدث غالبا عن هذه البلدان: إيران، العراق، الجزيرة العربية، الحجاز واليمن، بلاد الخليج والتي يرد ذكرها باسم البحرين، باسم بلاد الخاط، باسم بلاد هجر، وأمثال هذه التسميات القديمة لبلاد الخليج، وكذلك بلاد الشام، الشام القديم، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. نجد الحوادث السياسية المهمة والأحداث المهمة كلها تقع في هذه المنطقة. والكلام الذي أشار إليه هذا المتنبه أو هذه الكلمات التي أشار إليها بعض من علمائنا تكاد تتوافق مع هذه الأحداث المهمة التي تحدث في هذه الفترة الزمانية. تحضرني رواية يذكرها شيخنا النعماني رحمة الله عليه في كتابه الغيبة، الرواية عن أبي خالد الكابلي من خاصة أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن إمامنا أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ يقول: يخرج أناس بالمشرق، والأئمة عليهم السلام حينما يتحدثون بالمشرق يعنون بلاد فارس في الغالب هكذا، لأنهم إما يتحدثون بملاحظة الشيعة باعتبار أن أكثر الشيعة يقطنون في العراق، أو بملاحظة وجودهم في المدينة يلاحظون الجانب الجغرافي. وإيران في كلتا الحالتين تقع شرق الجزيرة العربية، شرق الحجاز، وتقع شرق العراق. ولذلك الكلام دائما، وأهل الحديث أيضا يفهمون هذه الروايات بهذا الفهم، أنه يخرج قوم بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبون الحق فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. مقصودي من هذه الرواية، لا أريد الدخول في تفاصيلها ومن هم هؤلاء، لكن مقصودي الرواية الشريفة، الأئمة عليهم السلام حينما يتحدثون وتنقل عنهم الروايات في زمان إمامتهم، يعني الإمام الباقر في زمن أبيه السجاد عليهما أفضل الصلاة والسلام لا يتحدث، وهذا المعنى واضح أنه إمامان، إمام صامت وناطق. سيد الشهداء في زمان أبي محمد صلوات الله عليه كان صامت، وهكذا الإمام الإبن يكون صامت حتى إذا ارتحل أبوه عن هذه الدنيا يكون ناطقا. إمامان، إمام صامت وناطق، هذا المعنى واضح في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتما الإمام عليه السلام يتحدث في زمن إمامته، وهذا المعنى واضح في كل الروايات المنقولة عن الأئمة. رواية فيها إشارة، قد تكون هذه الإشارة صحيحة، هذا استظهار وليس بتصريح وليس بفهم قطعي للرواية، هذا استظهار. ربما الإمام عليه السلام بهذه الكلمة أراد أن يشير إلى قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتقارب هذا الزمان مع زمان القوم الذين يخرجون بالمشرق، لكن هذا استظهار ربما يكون صحيحا ربما يكون خاطئا. مدة إمامة الإمام الباقر عليه السلام أقل من 20 سنة، والإمام يقول هكذا، الإمام يقول هكذا: أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. ربما يكون في الكلام إشارة يعني إلى أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو عالم بما بقي من عمره الشريف، ربما يكون في ذلك إشارة إلى المدة الزمنية القريبة بين ظهور القوم الذين يظهرون في المشرق والحوادث الكبيرة التي تحدث في المشرق وبين ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إذ يقول هكذا: أما أني لو أدركتهم لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. وبالتحديد بالضبط إذا أردنا أن نحسب مدة إمامة الإمام الباقر عليه السلام، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه توفي في 25 من شهر محرم في 95 للهجرة. الإمام الباقر عليه السلام توفي في 7 من شهر ذي الحجة في 14 بعد 100. بالضبط عمر الإمامة لإمامنا الباقر عليه السلام سيكون 19 سنة و10 أشهر و12 يوم. بالضبط يعني إذا أردنا أن نحسبها بشكل دقيق 19 سنة و10 أشهر و12 يوم. فكأنه ربما توجد إشارة في هذه الرواية الشريفة إلى هذا المعنى. وقلت هذا ليس بكلام قطعي، ربما طال بكم المقام وطال بنا المجلس. أختم كلامي بهذه الحادثة: هذا يوم الجمعة، يوم إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، والحديث عن علائم ظهوره وعن تنبؤات المتنبئين بظهوره الأقدس الشريف صلوات الله وسلامه عليه. الحادثة منقولة عن بعض الصلحاء في مدينة طهران، معروف الحاج محمد علي فشندي ينقل هذه الحادثة، أنا أنقلها بتفاصيلها كما نقلها هو. يقول: منذ أيام شبابي كان في نفسي هذا الأمل أن أوفق لرؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فمنذ أيام شبابي كنت أجتنب المعاصي بقدر ما أتمكن، وفي كل سنة أذهب إلى الحج لعلي أفوز بلقياه، باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يحضر الموسم، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة: في العام الذي لا يحضر الإمام عليه السلام في الموسم فحج الناس باطل، حج الناس غير مقبول في العام الذي لا يحضر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الموسم. هذا المعنى واضح في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكثير من الأخيار، كثير من العلماء، كثير من الصلحاء وفقوا للقياه في الحج. يقول: في كل سنة كنت أذهب إلى الحج بهذا القصد وبهذه النية، ومرت سنون طويلة وأنا لم أفز بأملي، لم أحصل أمنيتي. بعد هذه السنين الطويلة في كل سنة يذهب إلى الحج، إلى سنة من السنين كان يذهب حملدار، أولا عرف مناسك الحج، عرف المواطن الصالحة مواطن غير الصالحة للسكن، صار حملدار. في سنة من السنين ذهب بهذه الوظيفة حملدار للحجاج، وصلوا إلى مكة فأراد أن يخرج إلى عرفات يهيئ الخيام، يهيئ الأماكن المناسبة لأصحابه. عادة الذين يريدون تهيئة الأماكن يخرجون في يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن باعتبار يوم عرفة واليوم التاسع. يوم التروية اسمه يوم التروية لأنه الناس يخرجون الماء للحجاج إلى عرفات باعتبار عرفات صحراء ما فيها ماء، فكانوا خدام الحرم والناس يخرجون الماء سابقا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله في زمن الأئمة يخرجون الماء إلى عرفات لسقي الحجاج، يقال له يوم التروية لتهيئة الماء للحجاج، تروية من الري. عادة الذين يريدون تهيئة الأماكن يذهبون في اليوم الثامن، وهذا أراد أن يسبقهم كي يحصل المكان المناسب باعتبار الحجاج أعداد هائلة غفيرة. يقول: فذهبت في عصر اليوم الثامن، يعني ليلة الثامن، ليلة التروية، ذهبت في عصر اليوم السابع إلى عرفات. فلما وصلت اخترت خيمة كبيرة مناسبة لأصحابي لأنه مسؤول عن تهيئة أماكنهم، اخترت مكان مناسب. يقول: لكني لم أجد أحدا قد سبقني إلى عرفات، فقط أنا كنت أسير بين هذه الخيام. وضعت الأغراض، وضعت الأطعمة، الأشياء التي الأثاث التي حملتها في داخل الخيمة. يقول وأنا على هذا الحال جاءني بعض الشرطة الموجودون في منطقة عرفات قالوا أنت كيف تأتي في هذا الوقت؟ أما تخاف أن يأتي اللصوص في الليل ويسرق هذه الأثاث وهذا الفراش وهذه الأشياء التي جئت بها؟ نحن غير مسؤولين لو حدث شيء لأموالك هذه، لابد أن تبقى أنت على حراستك. قلت نعم أنا أبقى، أنا مسؤول عنها، أبقى إلى صباح في هذا المكان. قل أنا قررت خوفا على أموال الناس وحوائج الناس أن أبقى في هذا المكان إلى الصباح، وقلت أقضي هذه الليلة بالعبادة وبالتهجد وبالذكر والدعاء. يقول ولكن تحققت الأمنية في هذه الليلة في منتصف الليل بعد ما قضيت وطرا من ليلتي بالدعاء وبالتهجد، وإذا بباب الخيمة يفتح ويدخل رجل في غاية الوقار في غاية الجلالة، وكان قد تعمم بشال أخضر، اعتم بشال أخضر. كلما دخل أخذتني الريبة، أخذني الخوف باعتبار مكان هادئ والشرطة قالوا هنا لصوص في المنطقة، وهذا الرجل غريب ودخل من دون استئذان، فتح باب الخيمة. لكن لما دخل قال لي حاج محمد علي سلام عليكم، سماني باسمي، والرجل يلبس لباس عربي، سماني باسمي لكنه كان يتكلم باللهجة الفارسية وبشكل عجب جميل جدا. من دون أن أأذن له هو دخل إلى وسط الخيمة وجلس. لما جلس تغيرت حالة الخوف الموجودة في قلبي إلى حالة أمن، بدأت أحب هذا الرجل، أشعر محبة، أشعر اطمئنان في داخلي باتجاه هذا الرجل الجالس في وسط الخيمة. لحظات سمعت وقع صوت أقدام، نظرت إلى خارج الخيمة مجموعة من الشباب، أول اختطاف شواربهم، أول ما نبتت لحاهم، ما دخلوا إلى الخيمة، لكن رأيت علائم الوقار وعلائم الإيمان واضحة عليهم، والذي عرفته أنهم هؤلاء يقومون بمقام الخدمة لهذا السيد الذي دخل في خيمتي. تجاذبنا أطراف الحديث. يقول هو قال لي مبتدئا أنه يا حاج محمد علي هنيئا لك هنيئا لك. قلت ولم يا سيد؟ قال أنت تبيت في نفس المكان الذي بات فيه جدي الحسين عليه السلام، اعتبار الإمام كان يبيت في عرفات، ليس المقصود يعني الخيمة نفسها، مقصود يعني في عرفات، في صحراء عرفات، لأن أبا عبد الله عليه السلام كان يبيت هنا. قال لأنك تبيت في نفس المكان الذي بات فيه أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنا قلت له أفضل عمل في هذه الليلة أي عمل نعمل؟ قال نصلي ركعتين، في كل ركعة سورة الفاتحة وأحد عشر مرة سورة التوحيد قل هو الله أحد. قل هو قام يصلي، أنا قمت أيضا أصلي. بعد أن فرغ هو من صلاته، لما فرغ من صلاته قل دعا بدعاء لم أكن قد سمعت به. أولا عذوبة الصوت، ما سمعت صوتا بهذه العذوبة، وقار الصوت، وحالة الروحانية وحالة النورانية التي شملت جو الخيمة من وجود هذا السيد، أنا لم أعرف لها معنى ولم أعرف لها شبيها طيلة حياتي. حاولت أن أحفظ هذا الدعاء الذي قرأه، حاولت فيما بيني وبين هذا فيما بيني وبين نفسي. يقول التفت إلي قال هذا دعاء خاص بالمعصوم لا تتمكن أنت من حفظه ولو حفظته تنساه. يقول أنا أيضا ما التفت إلى كلامي، كل هذا أصلا ما خطر في بالي من هو هذا؟ تصورت أنه سيد من بلاد الحجاز من أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صار في نفسي أن أعرض عليه عقائدي، يقول ولا أدري لأي شيء صار في نفسي أن أعرض عقيدتي على هذا السيد المهيب، لا أدري، عرضت عليه عقيدتي. قلت سيدنا أريد أن أعرض عقيدتي عليه، عقيدتي في التوحيد كذا وكذا، أستدل بكذا من أدلة الآفاق، من أدلة الأنفس، كذا كذا. قال لي هذا القدر من معرفتك بالتوحيد يكفيك. قلت وأعرض عليك عقيدتي في ولاية أهل البيت، فعرضت عقيدتي عليه. قال وهذا اعتقاد حسن. يقول فعن في بالي سؤال، فقلت له سيدنا أين صاحب الزمان في هذه اللحظة؟ قال في هذه اللحظة موجود في الخيمة، لكن لم ألتفت إلى جوابه بعد ذلك. بعد أن خرج بدأت أتذكر، وكثير من الحوادث الذين رأوا الإمام سلام الله عليه، كثير من الحوادث أنهم في أثناء وجوده لا يلتفتون إليه. فسألته هذا السؤال، قلت صاحب الزمان الآن في هذه اللحظة أين هو؟ قال في هذه اللحظة موجود في الخيمة. سألته سؤالا آخر، قلت سيدنا يقولون إن صاحب الزمان عليه السلام يحضر في عرفات ويحضر الموسم، فأين يقف في مثل يوم غد؟ قال يقف حوالي جبل الرحمة من ذلك الجبل. قلت الذي يذهب إلى ذلك المكان يراه؟ قال نعم يراه ولا يعرفه. سألته سؤالا آخر، قلت سيدنا في يوم غد يأتي صاحب الزمان يمر على الحجاج على خيامه، باعتبار الحجاج في اليوم الثامن عند الغروب يأتون للتهيؤ ليوم عرفة اليوم التاسع. قلت يأتي غدا صاحب الزمان عليه السلام يأتي لخيام الحجاج؟ قال نعم يأتي، وغدا يأتي إلى خيمتكم، لأنكم ستذكرون مصيبة عمي العباس، لهذا السبب يأتي. ولذلك أهل الولاء وأهل المعرفة وأهل السلوك يعدون التوسل بأبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه من أقرب الوسائل للتقرب إلى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. يقول قال نعم غدا يأتي إلى خيام الحجاج ويأتي إلى خيمتكم هذه، نعم يأتي إلى خيمتكم لأنكم ستذكرون مصيبة عمي العباس. يقول أردت أن أسأل هو قاطعني، قال حاج محمد علي عندك شاي؟ يقول تذكرت أنا لم أأتي بالشاي. قلت فقد فعلت حسنا أنك ذكرتني، لأن الناس غدا يأتون يحتاجون إلى الشاي. غدا إن شاء الله أنا أذهب أرجع أعود من حيث أتيت وأأتي بالشاي. قال لا أنا أأتي. قلت خرج من الخيمة لحظات ورجع، جاءني بشكله مثل الشاي، لكن لما صنعته طعمه يختلف، لا في رائحته ولا في شكله، شكل الشاي ما طعمه يختلف، طعمه شيء آخر. جلس قال لي عندك شيء من الطعام؟ قلت نعم عندي خبز وجبن. قال أنا لا أريد الجبن، عندك شيء آخر؟ قلت عندي لبن. قال نعم هاته ائتني باللبن. جئت بشيء من الخبز بشيء من اللبن، أكل شيئا قليلا من الخبز واللبن، ثم قال لي حاج محمد علي أنا أريد منك حاجة. قلت على عيني ما تريد؟ قال هذه 100 ريال سعودي بالعملة السعودية، هذه 100 ريال، هذه 100 ريال أريد أن تحج نيابة عن والدي. قلت ما اسم والدك باعتبار حتى ينوي في نية النيابة عنه؟ ما اسم والدي؟ قال اسمه سيد حسن. قلت أنت ما اسمك سيدنا؟ قال أنا اسمي سيد مهدي. بعد ذلك بعد أن قال لي هذه الكلمات استأذن، أراد الخروج، لكنه في هذه اللحظات جذب قلبي إليه كما يجذب المغناطيس قطع المعادن، تغيرت علاقتي به، ليس كالحالة الأولى في اللحظة الأولى التي دخل، كلما طال جلوسه كلما ازددت انجذابا إليه، أخذ قلبي كما يأخذ المغناطيس المعادن، قطع المعادن. لما قاموا نهض يقول اقتربت منه فاعتنقته، في هذه اللحظة التفت إلى خده الأيمن، خال كأنه فتاة المسك، ما كنت قد التفت إليه في أثناء جلوسه في الخيمة، لكن لما أراد أن يعانقني وأردت أن أعانقه التفت إلى هذه الخال، إذا الخال في خده الشريف في الخد الأيمن، اعتنقني اعتنقته قبلته خرج. لما خرج ما إن خرج تذكرت أن هذا هو الإمام عليه السلام، فتحت باب الخيمة فلم أجد شيئا، ركضت شرقا ركضت غربا بين الخيام، ثم رجعت إلى الخيمة ألطم على رأسي وأصرخ وأبكي حتى أن الشرطة جاءوا يهرعون، تصوروا أن لصوصا قد سرقوا أموالي. قلت لا أنا مشغول بدعاء، وتذكرت حالة من الحالات وبكيت، لكن بقيت بحالة لا أتمكن من وصفها، أنتظر غدا غدا متى يأتي غد الإمام. قال لي أنه في يوم غد يأتي إلى خيمتنا. فعلا في اليوم الثاني جاء الحجاج، والقوافل الإيرانية في كل مجموعة هناك مرشد، هناك أحد الروحانيين يقول أخبرت الروحاني بالقصة وإلا ما أخبرت أحدا، لكن ما أخبرته أن الإمام قال لي يأتي إلى الخيمة هذا اليوم، فقط أخبرته بالقصة منذ البداية إلى أن خرج، وما قلت له أن الإمام قال لي بأنكم ستذكرون مصيبة أبي، هذا الكلام تركته في نفس، لكن أخبرته بالقضية. روحاني في أثناء الصلاة قام بين الصلاتين وحدث الناس، فصار بكاء ونحيب وصار تشوق للإمام في وسط المجلس ووسط الحضار بشكل عجيب، هذا في وقت صلاة الظهرين، إلى أن صار وقت صلاة المغرب وأنا على نار على أحر من الجو، لأن الإمام قال عند الغروب أأتي، وفعلا صار وقت الغروب وصلينا صلاة العشاءين، وفعلا مرشد القافلة بدأ يقرأ مصيبة، فعلا قرأ مصيبة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. الإمام وأخبرني هكذا، أما أنا يقول لم أكن قد أخبرت هذا الروحاني. بدأ يقرأ مصيبة أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، ويربط هذا الكلام بقضية الإمام ورؤية الإمام وهذا الحديث، والناس تبكي، يقول أما أنا أصلا لم أكن قد التفت إلى المجلس وضاق صدري، لأن المجلس دقائق وسينتهي، خلص المجلس والإمام لم يتبين، الإمام لم يأتي، والإمام وعدني وقطعا لا يخلف الوعد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يقول ضاق صدري فخرجت إلى خارج الخيمة وجدته واقفا في الباب صلوات الله وسلامه عليه، أردت أن أصرخ أشار بيده إلى لساني، اعتقل لساني ما تمكنت أن أتكلم، لكن كانت دموعه تسفح على كريمته، تسفح على لحيته المقدسة، وكلما كان ذاكر المصيبة، كلما كان يتعمق في ذكر مصيبة أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، كلما ازداد بكاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وأي مصيبة، مصيبة قمر الهاشميين، هذه المصيبة التي حفرت أخاديد الألم وأخاديد الأحزان في قلوب آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا تعمدت أذكر هذه المصيبة في هذه الليلة كي تكون باب توسل أن نوفق لليالي القدر، لأنه الليلة الآتية أول ليالي القدر الشريف، نريد أن نفتتح هذه الليالي ونحن نتوسل بقمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه. اللحظات الأخيرة بعد مقتل الأنصار وبعد مقتل أهل البيت بقي أبو الفاضل مع سيد الشهداء، وكان يطلب البراز أبو عبد الله يرفض ذلك، بينما أبو الفاضل واقف بجنب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بأصوات أيتام الحسين يفك متامع ابن علي وغيرة علي تتبع